أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كتاب المتاجر. قال: جمع متجر، وهو مفعل من التجارة، إما مصدر ميمي بمعناها كالمقتل، وهو هنا نفس التكسب، أو اسم مكان لمحل التجارة وهي الأعيان المكتسب بها. مجال الالتفات. يقول لما نقول المتاجر، المتاجر جمع متجر. المتجر يأتي بأحد معنيين. المعنى الأول أن المتجر بمعنى المصدر الميمي يعني نفس التجارة، بمعنى التجارة. واضح الآن؟ يعني نفس التكسب، نفس التكسب، نفس التجارة. مثل ما أقول الآن المقتل، إيش قصدي؟ قصدي نفس القتال، مصدر ميمي لكن قصدي نفس المصدر اللي هو القتال. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للمتجر: مواضع التجارة، محل التجارة، موارد التجارة. يعني شنو؟ يعني نفس الأعيان التي يتكسب بها، الأعيان التي يتكسب بها. هذان معنيان لكلمة المتجر. يقول: والأول أليق بمقصود العلم. إذا كان المصدر الميمي الذي يقصد به نفس التجارة، يقول هذا أليق. ليش أليق؟ يعني المطلوب اللي احنا نقصده المعنى الأول، يعني المتجر الذي هو مصدر ميمي يأتي بمعناها، بمعنى التجارة. واضح؟ يقول: فإن الفقيه يبحث عن فعل المكلف، والأعيان متعلقات بفعله. يقول الآن الفقيه ماذا؟ يعني احنا لما نقول الفقه، عرف الفقه، هو ذلك العلم الباحث عن أحوال متعلق عن أفعال المكلفين، صح ولا لا؟ إذا الفقيه الذي يناسبه أي معنى؟ المعنى الأول، لأنه يبحث عن فعل المكلف، بينما نجد الأعيان التي يتكسب بها التي هي المعنى الثاني للمتجر، اللي هي محل التجارة وموارد التجارة، هذه متعلقات الفعل وليست نفس الفعل. واضح الفكرة؟ إذا غرضنا إحنا البحث عن شنو؟ عن المعنى الأول الذي هي نفس معنى التكسب، معنى التجارة. يقول: فإن الفقيه يبحث عن فعل المكلف والأعيان، يعني ولكن الأعيان متعلقات فعله. ذي الواو ذي كأنما واو استدراكية، يعني ولكن الأعيان متعلقات فعله، فعل المكلف. والأعيان إيش قصده هنا؟ الأعيان، الأعيان قلت لك المعنى الثاني، المعنى الثاني للمتجر، محل التجارة، موارد التجارة. وقد أشار المصنف إلى الأمرين معا، أي إلى الأمرين، يعني إلى المعنيين معا. أشار إلى معنى التجارة على المتجر بمعنى التجارة، وأشار إلى معنى المتجر بمعنى الأعيان التي تكسب فيها. عرفت؟ يقول: وقد أشار المصنف إلى الأمرين معا، فإلى الثاني، أي الثاني يعني إلى المعنى الثاني للمتجر الذي يراد به الأعيان التي المكتسب بها والتي يتكسب بها. أشار إلى الثاني بتقسيمه الأول. ما سيأتي التقسيم الأول ذا، سيشير له فيما بعد في كلام لاحق له بقوله: وينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح. سيأتي إن شاء الله بعد قليل، سيأتي، سنأخذه اليوم هذا القسم الثاني أشار له بهذا الكلام. القسم الثاني جائعين، القسم الثاني التي هي الأعيان التي يتجر بها ويكتسب ويتكسب بها، أشار له هذا القسم الثاني. المعنى الثاني أشار له بقوله القادم، بقوله القادم: وينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح. لاحظ، وإلى الأول، يعني المعنى التجارة، معنى المتجر بمعنى التجارة.
وإلى الأول أشار إليه بقوله أخيرا ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة. ثم التجارة
ثم التجارة قبل عرض ثم التجارة يقول الخلاصة شو اللي يريد يقول المصنف. اللي يبي يقول المصنف يقول هكذا، يقول تارة نحكي احنا وننظر الى موضوع التجارة. شو هي موضوع التجارة؟ يعني الاعيان الخارجية تارة يتعلق بها نهي وتارة لا يتعلق بها نهي. عرفت؟ نفس الموضوع
بلي.
ها ومرة لا نأخذ الموضوع الخارجي الذي يتكسب به، وإنما نأخذ التجارة بما هي عنوان عام. فنقول أن التجارة بعنوان عام تنقسم إلى أقسام خمسة: واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة. أما بالمعنى الأول يعني باللحاظ الأول إذا لاحظنا موضوع التجارة يعني إلى الأعيان الخارجية التي تكسب بها، لا هذه تتعلق بها أحكام ثلاثة، تعلق بها أحكام ثلاثة: إما محرمة واضح، او مكروه او مباحة كما سيأتي ان شاء الله. سيأتي، ولذلك انت ستلاحظ هذا الشيء يبين يفرق بين موضوع التجارة وبين عنوان التجارة. واضح الان. والمراد بها، شوف لاحظ عبارة الان، والمراد بها بالمتاجر هنا التكسب بما هو اعظم من البيع، عاد سواء حصل التكسب بالبيع، بالمضاربة، بالمساقات، بالإيجارة، بأي شيء آخر. يقول والمراد بها هنا التكسب بما هو أعم من البيع. فعقد الباب بعد ذكر الأقسام الأقسام لموضوع التجارة، فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع خاصة غير جيد. يقول إذا كان المراد هنا التكسب بمعنى شنو؟ المراد هنا بالتجارة بالمتجر، كتاب المتاجر. إذا كان المقصود هو التكسب بعنوان عام، أجل ليش بعدين عقب ما تذكر التجارة تخصص الكلام بالبيع؟ تخصيصك للبيع دون الغير ما له معنى، هذا غير جيد هالطريقة ذي. تقول المتاجر وتتكلم عن المتاجر وانت قصدك التكسب بما هو أعم من البيع، من البيع وغيره، بالمضاربة بغيره، بعدين ترجع تقول البيع. ليش هالحركة ذي؟ واضح؟ يقول هالحركة ذي ما تصلح إذا أنت تتكلم عن البيع بما هو كان ذكرت البيع وغير البيع في المتاجر وبس، أو تجعل البيع وتجعل الأقسام الثانية أيضا تذكر البيع والأقسام الثانية للتجارة. واضح الفكرة؟ لذا قال يقول فعقد الباب بعد ذكر الأقسام، أي أقسام، أقسام موضوع التجارة للبيع خاصة غير جيد، لأنه هو سيتكلم بعدين عن البيع، شروط البيع، شروط المتعاقدين، عقب ما يذكر بحث التجارة. واضح؟ أقول لك عقب ما يذكر موضوع أقسام موضوع التجارة. وكان إفرادها، إفراد التجارة بكتاب ثم ذكر البيع في كتاب كغيره، كان غير البيع مثل الإجارة والمضاربة مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أو لا. يقول كان هو لو فارد الكتاب التجارة ما أشرك فيه البيع، لأنه دخل البيع في التجارة. لو ذكر الكتاب التجارة بعنوان مستقل بعنوان العام ثم ذكر كتاب مستقل لوحده البيع كما فعله بالإجارة، والإجارة ما خلاها بحث مستقل لوحده والمضاربة مستقل لوحده، خلاها أجل ليش البيع الدخل في الإجارة؟ مثل ما جعلت، كان المفروض عليك أيها المصنف مثل ما جعلت الإجارة في باب مستقل، المضاربة في باب مستقل، جعلت البيع في باب مستقل، أما ليش تدخل البيع شنو في بحث التجارة؟ واضح الفكرة؟ شميزة البيع تدخل في بحث التجارة، يعني المضاربة مو بتجارة، الإجارة مو تجارة، إذا المضاربة تجارة وتخليه في عقد مستقل تعقدها في كتاب مستقل، والمضاربة في عقد في كتاب مستقل تعقدها، عقد البيع في كتاب مستقل، أفرده عن التجارة. عرفت شلون؟ وكان إفرادها، إفراد التجارة بكتاب ثم ذكر البيع في كتاب كغيره، كغير البيع، حيث أن أفراد الإجارة لوحده لوحدها، أفرد المضاربة لوحدها كغيره مما يحصل به الاكتساب من مضاربة وإجارة وغير ذلك كما صنع في الدروس أو لا. طيب، وفيه فصول، يعني كتاب المتاجر فيه فصول. الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة. الأول ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب. شوف هنا الحين موضوع التجارة، ويسألك واحد قال له، قل له موضوع التجارة ما يكتسب به ويبحث فيها في كتاب التجارة عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي إلى محرم ومكروه ومباح. هنا اللي حاضر الأفراد الخارجية التي يتكسب بها، الأفراد الخارجية التي يتكسب بها، إما يتكسب بها على نحو المحرم أو يتكسب بها على نحو المكروه أو يتكسب بها على نحو المباح. لماذا؟ لأنه أي عين خارجية تنظر إليها، إما أنه تعلق بها نهي وكان ذلك النهي مانعا من النقيض أو لا. عرفت شلون؟ الأول إذا كان النهي مانع عن النقيض يصير هذا محرم بعدين. الثاني إما أنه سامح للنقيض فيكون مكروه، أو لا أصلا لا يوجد نهي يصير مباح. واضح الفكرة؟ لكن هذا التقسيم ثلاثي، تحط ان الحين فيه انواع ثلاثة، اقسام ثلاثة بالحظ الموضوع الخارجي، نظرنا الى الموضوع الخارجي. اما لو لم ننظر الى الموضوع الخارجي بل نظرنا الى التجارة بما هي لا الى الموضوع الخارجي، تنقسم الى خمسة اقسام. لاحظ الان. قال الاول ينقسم موضوع التجارة وهو ما يكتسب به لفرد الخارجي ويبحث فيها عن عوارضه اللاحقة. هذا زين. هذا بينه، خلى عبارة شوي. مثلا يقولون في موضوع العلم، خلينا نطلع عن موضوع التجارة، خلينا نطلع موضوع العلم. أما في عادة في بداية العلوم يذكرون تعريف العلم، موضوع العلم، فائدة العلم، هذا ولا لا؟ ها في التمهيد للعلم. هذا يقولون موضوع العلم، موضوع العلم أي علم، ما أقصد موضوع معين، لا، لما يقول موضوع العلم أي علم شون تعرفه؟ قالوا هم وما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. عرفت؟ وبعض التعريفات مثل صاحب الكفايش يقول موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة في العروض. هذا كل ما أريد أبينه. وبعضهم يقول تعريف ثالث، يقول موضوع العلم أي علم، هو الذي يبحث في العلم عن أحواله. أنا هذا اللي أبينه، أو عوارضه. بس هو الذي يبحث في العلم عن عوارضه، أو يبحث في العلم عن أحواله. أعم من يكون أحواله أو عوارضه ذاتية غريبة، مو شغلي هذا. غرضي أن أنا مثل لك مثال الأول. مثلا لو سألناك ما هو موضوع علم النحو، أنا بيعرف عن موضوع علم النحو شي يتكلم فيه موضوع النحو، ما هو موضوع علم النحو؟ نجي نبحث بسائل النحو، ايش تقول؟ تقول الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف اليه مجرور. كل ذي قضايا مسائل العلم، مسائل علم النحو. هذه المسائل كل واحدة قضية تتركب من موضوع ومحمول. كل موضوع ناخذه وتشوف له جهة مشتركة. الفاعل مرفوع، ناخذ الفاعل. المفعول به منصوب، ناخذ المفعول. المضاف إليه مجرور، أخذ المضاف إليه. هذه المواضيع في القضايا، موضوعات القضايا تجتمع في شيء واحد، تشترك في شيء واحد، أنها كلمة. فالفاعل كلمة، والمفعول كلمة، والمضاف إليه كلمة، صح ولا لا؟ إذن الكلمة هي موضوع علم النحو. وضح الآن؟ موضوع التجارة هنا يبي يقول موضوع التجارة التي يبحث عن في التجارة عن أحوالها. موضوع التجارة التي يبحث عن، لو نظرنا إلى الموضوع ترى يكون موضوع محرم، ترى يكون موضوع، لأنه إن كان خمر شرب خمر محرم، إن كان بيع أكفان مكروه، إن كان لا يوجد فيها أصلا نهي، أصلا نهي، سواء النهي يمنع من النقيض أو نهي لا يمنع من النقيض. النهي الذي يمنع من النقيض اللي يدل على الحرمة، الذي لا يمنع من النقيض والمخالفة المكروه، أو أصلا النهي ما فيه هذا مباح. واضح الفكرة؟ هذا غرض. لاحظ عبارته، يقول ينقسم موضوع التجارة وما ما يكتسب به، ويبحث فيها في التجارة عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي إلى محرم ومكروه ومباح. ووجه الحصر في الثلاثة منطقي. ليش منطقي؟ قال أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي أو لا، والثاني المباح. خلاص به طلعنا من الثاني، إما يتعلق به نهي أو لا، الثاني المباح لأنه لم يتعلق به نهي. نجي للأول، والأول الذي تعلق به نهي إما أن يكون النهي مانعا، إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض أو لا. إيش معنى مانع من النقيض؟ يعني لا يجوز المخالفة، لا يسوق المخالفة أو لا. الأول الحرام والثاني مكروه. واضح الآن؟ يقول والأول الحرام والثاني المكروه. واضح عندكم ولا بعد عيده؟ تبون يعيد؟ عيد ما عندي مشكلة. لاحظوا تقسيم منطق رجاء التفات، تقسيم ثنائي منطقي ثنائي دائر بين النفي والإثبات. هذا ذلك الموضوع. إما يتعلق مثل شرب الخمر غير شرب الخمر، أي شيء تتصوره يمكن أن يتكسب به، موضوع التجارة نفس العين التي يتكسب بها، إما أن يتعلق بها نهي أو لا. أو لا إيش معناته؟ المباح. انسى المباح خلاص من عنده. نجي الذي تعلق به نهي، ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون ذلك النهي مانعا من النقيض، يعني لا يسمح له بالمخالفة بعد نهي نهي، هذا شو يسمونه؟ أو شنو؟ النهي لا يكون مانعا من النقيض. الأول ذي حرام والثاني مكروه. واضح الآن؟ هذا يقول الأول والحرام والثاني المكروه، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما الوجوب والاستحباب. ليش؟ لأنهما من عوارض التجارة لا من عوارض ما يتكسب به للتجارة. شفت شلون؟ كما سيأتي في أقسام بعد بعيد بعد بعيد. رجاء الالتفات، أنا أدري ما هضمت البحث زين، التفتوا زين بيه. قلت أنا قبل قليل، قلت عندنا شيئان المصنف يلاحظهم، عندنا شيئان المصنف مركز عليهم في البحث كله. يقول يا ننظر لموضوع التجارة، يا ننظر للتجارة. إن نظرنا إلى موضوع التجارة ما في إلا ثلاثة أحكام، حرام مكروه مباح. لكن لو نظرنا إلى التجارة بما هي عنوان عام تجي خمسة أقسام: واجب، حرام، مستحب، مكروه، مباح. وهذا اللي يركز عليه. لكن ما يصرح بالعبارة. شفت أنت شفته البحث عادي صاير. واضح الفكرة؟ الآن نجي، الآن كنا نتكلم وين؟ نتكلم في موضوع التجارة. ايش قال؟ قال إما محرم أو مكروه. نشوف المحرمات، الموضوع اللي يمكن أن يتجار بها المحرمات وينها؟ خلنا نشوف. فالمحرم الأول الأعيان النجسة كالخمر. الخمر شو ليش سمي الخمر؟ شلونه؟ المتخذ من العنب والنبيذ. شلون النبيذ؟ المتخذ من التمر وغيرهما من الأنبيذ. على فكرة النبيذ شو معناته؟ نبيذ، النبيذ لو تراجع لغات العرب كلمة نبيذ يعني الترك، أنبذة يعني أشياء متروكة. ليش؟ النبيذ يترك، ينقع ويترك شيء. مثلا تنقع تمر، تنقع زبيب، تنقع عنب، عرفت شلون؟ وتخليه طريقة معينة وتطبخه بطريقة معينة وتتركه، تنبذه تتركه. ما تشوف احنا يقولون عن الردي، إنسان ردي رجل منبوذ. منبوذ يعني شنو؟ متروك. الأنبذة يعني الأشياء التي تترك لأجل التخمير والإسكار، عرفت شلون؟ هذه لاحظها. يقول فالمحرم الأول من المحرم اللي ذكرها الأول من المذكورات، قال الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب والنبيذ المتخذ من التمر وغيرهما من الأنبذة. وغيرهما من الأنبذة يعني وغيرهما من المسكرات. ها الأنبذة المسكرات يعني كالبتعي، هذا نبيذ العسل، والمزري، هذا نبيذ الحنطة، والجعتي، هذا نبيذ الشعير، والفضيخ، بعضهم قال نبيذ الحنطة والحنطة، بعضهم قال نبيذ الشعير الفضيخ، والنقيع نبيذ الزبيب، وبعضهم قال كلام آخر. على كل حال هذا نوع من الأنبيذ ذي، وكلها مسكرات وكلها حرام ذي. وضابطها المسكر. التفت زين، حط شرطة عقب كلمة المسكر. وإن لم يكن مائعا كالحشيشة. وضبطه المسكر وإن لم يكن مائعا بل كان جامدا كالحشيشة. حط شرطة عقب كلمة الحشيش، حط شرطة. الآن اقرأ وياي: وضابطها المسكر إن لم يفرض لها نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة. فإنه هذه الأنبذاء يجوز الاتجار بها إذا كان لها نفع محلل مقصود عند العقلاء. مش مثل التخليل. أي لكن بعضهم قال لا يجوز ما دام هذه خمور ومسكرات لا يجوز بيعها، إنما يرفع الاختصاص عنها لا الاتجار بها. يعني يمكن الانتفاع بها ولكن لا يجوز الاتجار بها. واضح؟ يعني شلون؟ يعني نبيذ الخام، عندك مثلا الخمر، عندك شو اسمه، أنت الآن انقلب إلى خمر الشيء اللي عندك، تقدر ترفع الاختصاص عنه مثلا بخمسة دنانير بدينار. فلان جاي المؤمن يريد يخلل، قال شيخنا أنت عندك هذا انقلب إلى خمر، أنا أريد ترفع بسوي خل، أنا محتاج إلى خل، وأنا شو اسمه أرفع يدك عنه. هذا يمكن، إيه يمكن. أما أبيعه وهو حالة كوني خمرا لا يجوز، التفت. أما عبارته لا، أنه إذا كان هناك منفعة محللة مقصودة، عبارة الشرع يبدو أنه يجوز الانتفاع به وحتى البيع والشراء والاتجار، لأنه يتكلم عن التجارة. فلا يجوز الاتجار بالأعيان النجسة كالخمر إلا إذا كان شنه، إلا إذا فرض لها غرض نفع آخر وقصد ببيعها المنفعة المحللة. يعني البيع يجوز، يقول وقصد ببيعها، يعني يجوز البيع مو رفع اليد للاختصاص، رفع الاختصاص. واضح الفكرة؟ وبعد شو من ضمن المحرمات الاتجار بها؟ والفقار، وإن لم يكن مسكرا لأنه خمر استصغره الناس كما في الرواية. أي فقع شراب مخصوص متخذ من الشعير، عرفت شلون؟ خمرة استصغرها، إحنا نسميها الزمان ما أدري. أي لأن غير الجعة، الجعة اللي يسمونها الجعة وجعة ذيك شو اسمه، اي مسكرة ذي اللي يسمونها البيرة بعضهم. اي يعني شو اسمه، يقول لك ذي ما تسكر، لكن في الرواية خمرة تستصغرها الناس، تسكر سكر جنسي جدا. اي بعد شنو؟ والمائع النجس. شنو هو المائع؟ هذا العطف على ما تقدم، يعني يحرم، يعني من ضمن المحرم مو فقط العيان النجس اللي ذكرناها، ايضا هذا والمائع النجس غير القابل للطهارة. كل مائع نجس غير قابل للطهارة ما يجوز التكسب به، بيعه وشراءه إذا غير قابل للطهارة. لذا قال إما، شوف غير قابل للطهارة، إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة، شحمة الميتة، شحمة الميتة تقبل الطهارة، والميتة نجسة صح ولا لا؟ ما تقبل الطهارة. إذا كان ما تقبل الطهارة ما يجوز التصرف. تقول شلون مطلقا ما يجوز؟ إيه قال مطلقا ما يجوز عند شنو المصنف، مطلقا لا يجوز اي شيء هو ميت، عرفت شلون؟ لا يجوز. بلي لكن في تفاصيل سيأتي ان شاء الله، لاحظ الان، لان الميت اما ان تكون نجسة او تكون يعني اصلها نجس مثل الكلب وذا ذا، حتى ايش يسمونه، حتى الاجزاء اللي هو شنو والتي لا تحل فيها الحياة حرام، لا يجوز الانتفاع بها. اما اذا كان لا كل اللحم، فان الاجزاء التي لا تحلها الحياة يجوز الانتفاع بها، اما الاجزاء التي تحل فيها الحياة وتحل فيها الروح فشنه لا يجوز الانتفاع بها ما دام انها ميتة. سيأتي هذا التفاصيل كل هذه. والمائع النجس غير القابل للطهارة اما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة، يعني لا، طبعا كأليات الميتة مراد انه لا يجوز استعمالها مطلقا لا في الاستصباح تحت السماء، لانه سيأتي الدون مستثنى، الدهن النجس مستثنى، يجوز على المشهور يجوز الاستصباح به، الاستضاء به، لكن تحت السماء لا تحت السقوف. واضح؟ اي يقول والمائع النجس غير قابل للطهارة اما لكون نجاسة ذاتية كأليات الميتة والمبانة، يعني والأليات المبانة من الحي، لان هي بمنزلة الميتة، جزء قطعته من حي يصير بحكم الميتة، او نجاسة عرضية كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة. مائع وقعت فيه مثلا مائع دهن مثلا زيت وقعت فيه فأرة نجسته الفأرة، عرفت شلون؟ إيه حتى لو كانت نجاسة عرضية إذا قلنا بأنه لا يمكن تطهيره بعد أيضا لا يجوز الانتفاع به ولا بيعه ولا شراءه ولا ذا. لكن قلت لك هذا العموم ذا كله يستثنى فيه شيء واحد. لذا قال يقول أو عرضي كما لو وقع فيه نجاسة, يعني وقع فيه يعني في البائع نجاسة مثل الفأرة, وقلنا بعدم قبول للطارة كما هو أصح القولين في غير الماء النجس, لأنه أكو كلام المائعات النجسة هل هي قابلة للطهارة؟ يقول فقط الماء النجس هو يقبل الطهارة بإلقاء كر عليه أو باتصاله بالكثير أو بالكر, عرفت شلون؟ هذا يطهر. أما غيره غير الماء النجس لا يقبل الطهارة, واضح؟ هذا أصح القولين. أكو كلام إلا الدهن, يعني إلا النجس إلا الدهن فيما لو كان نجسا ها بجميع أصنافه. شلون يعني بجميع أصنافه؟ يعني دهن السمسم, دهن الزيت, زيت الزيتون, للضوء تحت السماء, الضوء للضوء الاستصباح يعني تحت السماء يجوز. شنو؟ اي يجوز, يجوز بيعه وشراء التكسب به بس ها للضوء تحت السماء, لا تحت الظلال, لا تحت السقوف في المشهور. والنصوص مطلقة, النصوص مطلقة, يعني يقول للاستصباح قالت يجوز للاستصباح. لكن اقول له شلون تقول انت والنصوص مطلقة في حين الشيخ الطوسي في المبسوط ايش يقول؟ الشيخ الطوسي في المبسوط يقول روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف. روى اصحابنا ها انه يستصبح به تحت السماء دون السقف. شلون تقول الروايات مطلقة؟ شلون تقول الروايات مطلقة يا الشارح؟ الشيخ الثاني يقول الروايات مطلقة والنصوص مطلقة, فجوازه مطلقا متجه, يعني جواز الاستصباح به سواء كان تحت السماء او تحت الظلال والسقوف يجوز متوجه. ليش؟ لان النصوص مطلقة. شلون تدعي ان النصوص مطلقة في حين ان الشيخ الطوسي يقول لا روى اصحابنا, هذا في الكتاب المبسوط, روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف. ابن ادريس ايش قال؟ قال ان الاستصباح به تحت الظلال محظور بالخير خلاف ابن ادريس. قال ليش اسمه ما يجوز الا تحت السماء, لكن ما جاب رواية, ما اشار الى روايات. لكن الشيخ الطوش اشار للروايات, قال روى اصحابنا. اي واضح الفكرة؟ اي موجودة عندك انت تعليقة؟ يقول والنصوص مطلقة فجوازه مطلق المتجه, هذا منه متجه يعني وجيه, عرفت؟ اي والاختصاص بالمشهور تعبد. يقول هو الشهيد الثاني يقول ترى اجل ليش قد يجي واحد يسأل يقول اذا انت تظن ان النصوص مطلقة ايها الشارع اجل ليش العلماء قالوا لا يجوز الاستظلال به تحت السقوف والظلال الاستصباح والاستظلال لا يجوز الاستصباح لا يجوز الاستضاءة به تحت السقوف, اما تحت السماء فقد اجاز المشهور. ليش؟ قال ذا تعبد, ذا ما دليل هذا التخصيص بقول المشهور ذا تعبد, يعني شنو؟ يعني لا يوجد له مستند. شو لا يوجد له مستند؟ علماء يفتون بلا مستند, يعني انت ما وجدت مستند عدل, اما تقول اصلا من دون تعبد محض تعبد, لا ما يصير ما يصير. هذا اتهام في الواقع من الشهيد الثاني لاصحابنا. يقول الاختصال بالمشهور تعبد لا لنجاسة دخانه. قال يعني تصور ان المشهور لما حرم الاستضاء والاستصباح بالدهن النجس تحت السقوف لان دخانه نجس, النجس دخانه نجس فينجس جسمه. لا يقول لا تتصور التوهم لا ايه بل تعبد جروا عليه ايه مشوا عليه تعبدا كذا على قول المشهور, كأنما الناس قلدت المشهور في الفتوى من دون دليل, مو لأن دخان شنو هذا الدليل ما يصلح. يقول فإن دخان النجس عندنا طاهر لاستحالته. إيه يقول لك تجي تتوهم أنه إنما حرم المشهور الاستصباح بالدهن النجس تحت السقف لأجل أن دخانه نجس, لا دخان النجس عندنا طاهر لاستحالته حيث أن الدهن النجس انقلب من الدهن إلى دخان الاستحالة مطهرة عندنا. لذا قال فإن دخان النجس عندنا يعني عندنا معاشر الإمام إجماع يعني طاهر لاستحالته، وقد يعلل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته. رجاء الالتفات، قد يجي واحد يقول إنما المشهور حرام الاستصباح بالدهن النجس تحت السقوف والظلال، لأن قسم من النجس هذا الدهن النجس ما بعد تحرق النار بحيث يصير بخار 100%، بحيث يصير دخان 100%، ها فيصعد ويصعد ويصعد إلى السقوف ينجس السقف. قال هالحكي مو حلو، والله مو حلو أصلا، هو ما يجوز يعني للإنسان ينجس السقف باختياره؟ يجوز يجوز، اي الانسان يبي ينجس له، يبي ينجس ثوبه، يبي ينجس سقفه اختيارا، يجوز. التعليل ما يصلح للحرمة، واضح الفكرة. لذا قال وقد يعلل بتصاعد شيء من اجزائه يعني من اجزاء الدهن النجس مع الدخان يعني الى السقف قبل احالة النار له، قبل احالته الى يعني شنو دخان، بسبب السخونة يعني ما في الا سخونة خفيفة كأنما الى ان يلقى الظلال، الى ان تلقى هذه الاجزاء الظلال فتتأثر بنجاسة، وفيه عدم صلاحيته، عدم صلاحية هذا التعليل مع تسليمه للمنع، مع تسليم هذا التعليل للمنع يعني يكون هذا ما يصلح، عرفت شلون؟ يعني هذا إذا أنت تسلم أن الدخان إذا استحال يصير طاهرا، إذا استحال هذا ما له معنى تجي تقول لي والله أنه قسم من الأجزاء أنه تصعد وكذا، أبو معلوم أنه وصل الأجزاء توصل، هذا واحدة لأنه إذا شككنا هل وصلت أجزاء ولا لا، أصل عدم الوصول الأجزاء، هذا واحدة. اثنين حتى لو سلمنا من الوصول هو واحد أصل حرام، يعني إن الإنسان ينجس سقفه وظله لا يجوز، شنو يعني؟ لأن تنجيس، لاحظ عبارة، لأن تنجيس مالك العين لها للعين غير محرم. انزل سؤال، شو المراد لما قال الدهن النجس؟ شو المراد؟ قال بس سابقا يقول إلا الدهن للضوء تحت السماء، شو المقصود بالدهن؟ أي دهن هذا؟ قال والمراد بالدهن، والمراد الدهن النجس بالعراض، إيه كالزيت تموت فيه الفأرة، ذا مو أصل الزيت نجس كأليت زيت أليت شنو الميت، لا هذا الزيت طاهر في أصله، زيت زيتون زيت اللي مذبوح ذبح شرعي، لكن سقطت فأرة فعرضت عليه النجاسة، إيه. والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كألية الميتة، لأن فإن استعماله محرم مطلقا لا يجوز انتباع، لأن يأخذ النجس نجاسته ذاتية مثل الألية الميتة، ذا ما يجوز انتباع أبو مطلقا، عاد استصباح تحت السماء تحت ما يجوز ولا بيع ولا شراء، إيه. فإن استعماله محرم مطلقا للنهي عن استعماله كذلك، يعني أصلا لا يجوز، إيه. لأنه في رواية يعتمدون على رواية تحف العقول، رواية تحف العقول تحرم جميع تقلبات الميت، التقلبات في الميت الأشياء ذي، عرفت شلون؟ خلنا نشوف دقيقة، يعني يقول فإن استعمال محرم مطلقا حتى لو كان تحت السماء، طبعا هذا يكون واضح عندك هنا. شوف لاحظ مثل خبر الوشاء، سألت أبا الحسن عليه السلام، طبعا عندنا رواية تحف العقول، رواية تحف العقول وإن كانت طبعا هي مرسلة فهي ضعيفة السند، لكن بعضهم يقول مشهورة بين جبار الفقهاء وبعضهم يناقش في جبار الفقهاء، على كل حال مشهورة هي، بس ذاكر هناك الإمام جميع التقلبات في الحرام ما يجوز، إذا كان ميت وكذا نجس جميع التقلبات فيه ما يجوز، يعني مطلقا لا يجوز استعماله ولا انتفاع بها. شوف لاحظ نجي خبر الوشاء، سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم الشحم اللي وراها فيقطعونها، قال هي حرام؟ قلت فتستصبح به؟ فقال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهي حرام؟ ميتة. وخبر التالي: سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن قطع أليات أليات الغنم، فقال لا بأس بقطعها إذا كان إذا كنت تصلح بها تصلح بها مالك. ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أليات الغنم، ظن مو إليا، أليات جمع أليا، بعضهم يقول إليا مو إليا، أليا أليات. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أليات الظن تقطع وهي حق، قال إنها ميتة، إذا كان ميتة لا يجوز إيش اسمه. لكن في الحقيقة عندنا ما يعارض هالروايات، عندنا ما يعارض، لأن بعض الروايات تقول أنه إذا كان ينتفع بها منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء يجوز. مثلا خبر البيزنطي عن الرضا عليه السلام: سألت عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياته وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم، يذيبه ويسرج بها. شفت شلون يسرج؟ يعني يستضيء بها، يستصبح بها، يسثر بها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها. ومثله خبر الحمياني في طرب الإسناد. وإذا شككنا في الأصل الأصل في الأشياء الجواز، وذيك تحمل على الكراهة، رواية اللي قد تحمل على الكراهة. بعد والميتة، هذا الميتة شنو هو؟ العطف، ذا عطف على الخمر. إيش قال سابقا؟ فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر وكذا وكذا. والميتة وأجزاء، والميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة، يعني التي تحلها الحياة يعني التي تحل فيها الروح، مثل الجلد اللحم عرف، التي تحلها الحياة دون ما لا تحله، دون ما لا تحله. وش مثل دون ما لا تحله؟ الظفر، الشعر، فإنه يجوز التجارة بها، الانتفاع بها إذا كانت لها منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء يجوز. عرفت شلون؟ دون ما هذا، ها دون ما لا تحلها مع ذا، ها لكن هالشرط مع طهارة أصله بحسب ذاته، مثل الغنم، البقر، الإبل. أما إذا كان أصله حرام مثل الخنزير، مثل الكلب، هذا حتى الأجزاء التي لا تحل فيها الحياة كالشعر والظفر والوبر وما أدري شنو والصوف، هذا بعد شنو يصير حرام الانتفاع بها. بعد إيش مظهر من المحرمات الممنوع يحرم التكسب به؟ والدم. وإن فرض لها نفع حكمي كالصبغ، النفع الحكمي، شوف النفع الذاتي اللي يجيب النفع، مثلا اللي يزيد كل النفع الذاتي الذي يزيد في قيمة الشيء في حسب ذاته أو يزيد في قيمته. أما إذا كان لا لا فيه، يعني كأنما ما في نفع في ذاته يوجب زيادة القيمة، أو عرفت شلون؟ يعني لا يزيد في ذاته شيئا ولا كذا، يعني ما ترجع بالنفع في أصل ذاته، إنما بحسب ما يعرض عليه كالصبغ، يعني متى ما صبغ به صار له منفعة. عرفت شلون؟ كالصبغ. وإن فرض لها نفع حكمي، يعني أصل الدم ما في مواراه منفعة، كأنما هو يفرض، هو طبعا الشارع اللي هو الشارح يفرض أن الدم ما له منفعة ذاتية، له منفعة حكمية كالصبغة، يعني تعرض المنفعة، أما أصل في ذاته الدم ما له منفعة. قال ما أدري، على كل حال أي يقول والدم وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ. وبعضهم قال لا، بعضهم قال ما دام أن له منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء فيجوز، وإلا فلا يجوز، إذا ما أصلا ما كانت له منفعة معللة لا يجوز. وطبعا المتأخرين هذا أراءهم، هذا أراءهم المعاصرين، هذا رأيهم أنه الأشياء هذه النجسة، النجاسة لا تحرم، قالوا أن النجاسة لا تحرم، مثل السيد الخوئي، مثل كذا فلان فلان، كلهم يقول لك النجاسة في حد ذاته لا تحرم إذا كانت له منفعة محللة مقصودة جاز، وإذا لا يجوز بيعها لأنه هدر للأموال بالباطل. عرفت؟ وأرواث وأبوال غير المأكول، هذا إن شاء الله نتركوه إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.